الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب العدة في شرح العمدة، وما زلنا في وقفنا على صلاة الجنازة لما وصلنا ما زلنا في باب صلاة العيدين، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من ربيع الثاني لعام 31 و400 وألف، الموافق ليلة الخامس ليلة الرابع من الشهر الرابع لعام 10 و2000. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال مسألة قوله: فإن كان فطرا حتى هم فيها على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ووقتها وأنها سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها، ليعلموا بذلك. تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، وهي التي بين تكبيرات الصلاة، وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.
كيف يذكرهم في إحكام زكاة الفطر في خطبة العيد؟ والزكاة الفطر أصلا قبل الصلاة، هذا فيه إشكال. طيب، نعم. مسألة
قوله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس.
وين تقرأ الحين؟ توش قرأت المتن فوق؟ قرأ المتن. المتن فإن كان من بداية، فإن كان فطرا.
قال المؤلف رحمه الله: فإن كان فطرا حطهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الشارح رحمه الله: مسألة قوله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما.
نقرأ المسألة قبلها. فإن كان مسألة، فإن كان.
قال مسألة قوله: فإن كان فطرا حتى هم فيها على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ووقتها وأنها سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها، ليعلموا بذلك.
بالنسبة للأضحية سيأتي لها باب خاص يبين عيوب الأضحية ووقت الأضحية، لكن المقصود أنه في خطبة العيد من يوم الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية، إن يعني رأى أنهم يحتاجون إلى ذلك. بالنسبة لي: فإن كان فطرا حثهم فيه على الصدقة وبين لهم، الشارح من يقول ما يخرجون يعني من زكاة الفطر، لأنه قال ما يخرجون فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها. والذي يظهر لي والله أعلم أنهم يحثهم على الصدقة مطلقا، ليس صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر قد مضى وقتها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في خطبة العيد، لما قال للنساء: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهنا حث على الصدقة غير صدقة الفطر، أما صدقة الفطر فقد مضى وقتها، فكيف يخبرهم أو يذكرهم بها وماذا يخرجونها ووقت خروجها؟ وقت خروجها قد مضى. نعم.
فإن كان أضحى والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، وهي التي بين تكبيرات الصلاة، وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.
نعم.
قال: مسألة، قوله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه.
ولأن الصلاة تقام أصلا في المصلى في الفضاء حتى تحية المسجد ما فيه، فليس لها إيش تحية ولا نافلة قبلها ولا بعدها. لكن لو فرض أن هناك مثلا مطر أو ريح أو برد شديد فصلوا داخل المساجد، فحينئذ يصلون تحية المسجد قبل الجلوس. نعم.
ولا بأس للصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه.
نعم. كم؟
قال: مسألة، قوله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.
حتى لو أنه كان مسافرا يقصر الصلاة فدخل مع الإمام والإمام يتم الصلاة فأدرك معه لو التشهد، فإذا سلم الإمام يقضيها تامة، يقضيها تامة، لأنه إيش دخل بنية الاتمام بالإمام فيصلي معه تامة. كذلك هنا لو أنه أدرك الإمام قبل سلامه فإنه يقضي ما بقي منها كما على صفتها، يعني 7 تكبيرات و5 تكبيرات. نعم.
مسألة، وإن فاتته فلا قضاء عليه، لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة، وإن أحب صلاها تطوعا، وإن شاء ركعتين، وإن شاء 4، وإن شاء صلاها على صفتها، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى.
الخيرة يعني الاختيار، الخيرة منظمها ماذا يختار، يعني كما في قوله تبارك تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني تخيروا ماذا يفعلون، لا، وإنما الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم.
فصلاة الضحى يعني إن شاء ركعتين وإن شاء 4. وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصلي 4 وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.
الأولى أن تصلي على صفتها ركعتين لأنها يقضيها كما كسائر الصلاة، مثل ما فاتته يصلي ما فاته. نعم.
قال: مسألة، قوله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، لقوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. هذا في الفطر. وأما في الأضحى فالتكبير فيه على ضربين: مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق، لقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق، وقيل أيام النحر، وقيل العشر. والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة.
وهذا أشمل أن كل 10 أيام تكبير وذكر الله عز وجل. نعم.
وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟
يوم عرفة
إلى آخر أيام التشريق. قال: بإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم.
قال:
يعني استند على إيش؟ فعل الصحابة. استند على فعل الصحابة أن إيش يشرع التكبير المقيد، ومعنى المقيد أنه دبر الصلوات أو في أدبار الصلوات. نعم.
قال مسألة قوله وصفة التكبير شفعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان.
طيب استمر كتاب الجنائز.
قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز وإذا تيقن موته
دائما ترتيب الفقهاء كتاب الجنائز يأتي بعد كتاب الصلاة مباشرة لأن فيه صلاة جنازة معنى كتاب الجنائز غير مقتصر على ماذا على صلاة الجنازة تكلم على تكفينه وعلى دفنه وعلى التعزية وعلى كل ما يتعلق فهو كتاب الجنائز وليس إيش صلاة الجنازة لكن لأنه يشتمل على صلاة فيلحقونه دائما بعد كتاب الصلاة مباشرة. نعم.
قال وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه ثم يوضعه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا وإن كفن في قميص وإزار ونفاخة فلا بأس وتكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وإزار ومقنعة ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب ثم العصبات وأولى الناس
من العصبات عندك ثم العصبات
وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده والصلاة عليه.
طيب. قال الشارح
رحمه الله قوله وإذا تيقن موته غمضت عيناه لما روى شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح من المسند وفي الصحيح قريبا من لفظه ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره.
طيب إذا تيقن موته إشارة أن لابد أن نتيقن أنه قد مات قال لأنه قد يكون قد يغمى عليه فيظنون إيش أنه قد مات فيتعجلون في دفنه ويقتلونه حينئذ فذاك لابد من التيقن من موته واليوم في طبعا طرق حديثة عند الأطباء يعرفوا أنه هذا فعلا ميت ولا لا غمضت عيناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإذا خرجت الروح تبعها البصر مع خروج الروح البصر يشوف الروح يتخرج فتبقى إيش خرجت الروح فليس في روح إذن فلا ترجع العين بدون روح فلذلك إيش الأحياء يغمضون عين أو عيني الميت لأن شكله قبيح إذا كان ميت وفاتح عينه فلذلك يغمض. نعم.
قال مسألة قوله وشد الأحياء بعصابة عريضة تجمع لحييه ثم يشدها إلى رأسه لئلا يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل.
يعني حتى لا يبقى فاتح فاه، أيضا يشدوا اللحية، يعمل الرأس يربطونها كذا حتى يغلقون إيش فمه. نعم.
قال مسألة قوله ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه،
يعني يقول يدعو شيء ثقيل على بطنه، ثقيل ثقل يعني ما هو ثقيل يعني كبير، وأن ثقل شيء بسيط حتى لا ينتفخ بطنه. نعم.
قال مسألة قوله فإذا أخذ في غسله ستر عورته بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة، متفق عليه،
لأن هذا ما زال له حرمة، بخلاف ما نما إلى علمي عن الرافضة أنهم يتركون عريانا ملتفين حوله ويغسلونه عاري تماما. حدثني واحد يقول لنا كان لهم يعني صبي ولا راعي رافضي، يقول لما مات يقول ذهبت يعني إلى معهم إلى المغسل وكذا، ولا هكذا يفعلون عريانا ويغسلونه، فهذا من قبحهم من عقائدهم وأفعالهم. لكن الأصل بأنها ما زال عورة فيغسل إيش مع ستر عورة المغلظة. نعم.
قال مسألة قوله ثم يعصر بطنه عصر رقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى لا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن،
ما يضغط عليه بشدة بحيث يخرج معه، وإنما يضغط ضغطا يسيرا حتى إذا كان في خارج يخرج، حتى لا يخرج عليهم وهم يحملونه أو بعد كفن. نعم.
قال مسألة
حتى أنهم إيش يضع مثل المغسل يده على بطن الميت ويرفعه من ظهره، يرفع من ظهره حتى إيش إذا كان في شيء يخرج. نعم.
قال مسألة قوله ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، ولا يحل مس عورته لأن رؤيتها تحرم فمسها أولى.
طيب واضح. إذا كان عنده مثل الآن يعني خرطوم نسمي الهوز طبعا، والماء قوي ما يحتاج حتى يضع خرق على يده حتى يغسل حتى ينجيه، صب ماء بقوة وخلاص. نعم.
قال مسألة قوله ثم يوضئه وضوءا للصلاة، وضوءه للصلاة لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت.
الغسل كله صفة واحدة، كل الغسل صفة واحدة، سواء كان للجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو للجمعة أو للعيد أو للإحرام، حتى غسل الميت واحد، يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء وضوء الصلاة ثم يفاض الماء على رأس، يفيض الماء على رأسه ثم سائر بدنه، كذلك نفعل مع الميت في غسله. نعم.
قال مسألة قوله ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر لتذهب عنه الأوساخ والأدرار.
كمل.
قال مسألة قوله ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله عليه السلام ابدأنا بميامنها، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، متفق عليه. قال مسألة قوله فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه لأنه انتقض، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع للخبر.
أي خبر اللي هو حديث أقصد؟ نعم، ثلاثا أو خمسا أو سبع. نعم.
قال مسألة قوله ثم ينشفه بثوب وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه، وبحديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب، ذكره قاضي. قال مسألة قوله ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها، وإن طيبه كله كان حسنا لقوله عليه السلام.
المغابن يعني المفاصل كالإبط مثلا خلف الركبة الأماكن اللي ممكن يظن فيها أنها تجمع في الأوساخ فيعطرها ويطيبها. نعم.
وأماكن السجود تطيب لشرفها، وإن طيبه كله كان حسنا لقوله عليه السلام: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
نعم.
قال: مسألة، قوله ويجمر أكفانه يعني يبخرها كما يفعل الحي، وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منه.
يجمر أكفانه يعني يبخرها، تجمير يعني استعمال الجمر لوضع البخور، يسمى ايش التجمير. ومنه ابو نعيم المجمر اللي روى الحديث عن ابي هريره حديثا ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين، هذا كان يجمر المسجد، او ابوه كان يضع البخور في المسجد فيسمى تجمير استعمال الجمر. نعم، يعني يجمر اكفانه يعني يبخر اكفان الميت. هذا طبعا اذا كان الميت، اذا كان رجلا، اما اكفان المراه لا تبخر. نعم.
وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره.
ليس بلازم يعني أظفار، لو رميته ما في مشكلة، لأن حتى سنة حير من أظفاره ليس بلازم أن تدفنها معه. نعم.
ولا يسرح شعره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا شعره بالمشط، ولأنه يقطع الشعر وينتفه.
نعم، لا يحتاج إلى ذلك تسريح الشعر. نعم.
قال: مسألة، قوله والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت: غفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها، تعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال: مسألة، قوله ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص.
سحولية نسبة إلى منطقة في اليمن، فالقماش الذي يؤتى من تلك البلاد ينسب إليه فيقال عن السحولي. نعم.
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام، وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة، فكذلك حال موته.
نعم.
قال: مسألة، قوله يدرج فيها إدراجا، فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط، فيكون الظاهر للناس أحسنها أو أحسنها، لأن هذه عادة الحي. ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر، فوق طرف الآخر. وإنما
الآخر آخر تفتح الخاء
الآخر. وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرد على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها.
نعم.
قال: مسألة، قوله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، والأول أفضل، وقد روى البخاري.
الأول يعني لفائف غير مخيطة، لكن لو كفن بقميص ومئزر لا بأس. نعم.
وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان وتخريستان وإزار.
نعم.
قال: مسألة، قوله تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها.
أعد مسألة.
مسألة قوله تكفن المرأة بخمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة،
سبحان الله، حتى الميتة يعني لازم تستر أكثر من الرجل. نعم.
لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرام وتلبس المخيط في إحرامها، فلبسته في مماتها.
يعني حتى في الإحرام تلبس المخيط بخلاف الرجل، لأن عورتها مغلظة أكثر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود: المرأة عورة، لم يستثني منها شيئا، قال المرأة عورة. فذاك حتى وهي ميتة لا تلف باللفائف فقط، وإنما تلبس درع يعني سابق على جميع جسمها، وإزار تزر به من وسطها، ومقنعة يعني غطاء للرأس، وفوق هذا بعدين لفافتين تلف به. نعم.
قال مسألة قوله وحق الناس لغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأن أبا بكر
وصيه يعني الذي وصى الميت قبل أن يموت أن فلان هو الذي يتولى الصلاة عليه أو يغسلني أو يكفني. نعم.
لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت
اسماء بنت
عميس، فقدمت.
هذا بخلاف ما يظنه العامة أنه بمجرد الوفاة انقطعت العلاقة، فلا يجوزون أن يغسل الرجل امرأته ولا المرأة زوجها، وهذا غلط، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس. طيب أبو بكر ابنته أسماء ولا زوجته أسماء؟
زوجته أسماء.
زوجته أسماء وابنته أيضا أسماء، يعني سماء على أمها. هذه أسماء بنت عميس، ليست أم أسماء بنت أبي بكر، ولذلك لنعلم بأن عائشة ليست شقيقة لي لأسماء، أسماء وعائشة أخوات، لكن أسماء ليست شقيقة لعائشة. أسماء بنت عميس هذه هي والدة عائشة فيما أعلم. نعم.
لأن أبا بكر رضي الله عنه،
أما والدة أسماء بنت أبي بكر مشركة، وفي الحديث مشهور أن أمي جاءت راغبة فالأصلها، فأذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزغ الله عز وجل: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسط لي، إن الله يحب المقسطين. فهذه أمها إيش؟ مشركة، اللي هي أم أسماء بنت أبي بكر. نعم.
لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت لذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت، فقدم وصيه فيه على غيره كتهريق ثلثه، ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصية في الصلاة مقدم على غيره، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر، وأوصى
ابنه يعني ابن عمر حاضر، مع ذلك أوصى أن يصلي صهيب، فصهيب الذي تقدم الصلاة. نعم.
وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة، ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته، فكان إجماعا. ولأن الغرض من الصلاة
شيء عجيب والله، أن يصلي من صلى عليها. واحد ذكر لنا أحد الأخوة أن الشيخ الألباني رحمه الله ثقل مرة، فيقول طالع من المستشفى رايحين البيت، فمر عمره قال لي دفنتونه هنا جيد، يشير إلى المقبرة، قال هذه جيدة المقبرة للدفن. الإقبال على الله شيء عظيم، واحد ما يدري ماذا سيحصل له، والله المستعان. طيب.
ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله.
الواحد يخاف يقول فلان صلى عليه، فيها رهبة شوي. طيب.
ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله، فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له.
نعم.
قال مسألة: قوله ثم الأب لمكان شفقته، ثم جده كذلك، ثم ابنه وإن نزل كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه، ثم الأجانب.
طيب كمل.
قال مسألة: قوله وأولى الناس بغسل المرأة، الأقرب فالأقرب من نسائها، أمها ثم جدتها ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات كالرجل.
نعم.
قال مسألة: قوله إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، قال: وخلفه يومئذ 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت بالتقدم.
نعم.
قال مسألة قوله والصلاة عليه يكبر.
أقرأ المتن.
قال المؤلف رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم يكبر. إيش عندك؟ الصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي عليه.
ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
قال الشارح: صفة الصلاة الجنازة.
قال الشارح رحمه الله: قوله والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 متفق عليه، ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لتعلموا أنها من السنة أو قال من تمام السنة، رواه البخاري.
قرأ على جنازة فقرأ بأم الكتاب، يعني جهر بذلك حتى يعلموا أنها سنة. نعم.
قال مسألة قوله ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات لا يقرأ في شيء منهن.
يخلص الدعاء للجنازة يعني يدعو للميت وحده، ما يدعو لهؤلاء وهؤلاء ولنفسه ولوالديه، لا يجعل هذا، لأن المقصود أصلا جاءوا واجتمعوا ليصلوا على الميت ليدعو له هو، هذا معنى إخلاص الدعاء للجنازة في التكبيرات. نعم. لا يقرأ فيهن، لا يقرأ في شيء منهن،
لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. قال مسألة قوله ثم يكبر ويدعو للميت بالثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح.
يعني يدعو بهذا الدعاء وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا الدعاء ما أمر به، لكن هذا الذي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الاستحباب، فإن لم يحفظ هذا الحديث أو لا يتذكره فإنه يدعو بأي دعاء مناسب للميت، مناسب للميت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم.
يعني يظفر بهذا الدعاء، تمني يكون هو ذاك الميت، يظفر بهذا الدعاء الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء طيب لذلك الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. المغفرة والرحمة بينهم فرق، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، الرحمة الإحسان إلى يعني الميت إلى الإنسان فيكرمه الله عز وجل، يغني أحد الكلمتين الأخرى عن اجتماعهما فيكون المعنى واحد، اغفر له يعني تجاوز عنه واستر ذنبه وأكرمه، لكن اجتمع هذا وهذا فيصير المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه صاحب الذنب، والرحمة يعني الإحسان وإكرام المرحوم، طبعا هذا من لوازمها، ولكن الرحمة الله يرحم ما في شك، لكن من لوازم الرحمة حتى تفسر بلوازمها، لا يعني هذا إيش أن الله ما يتصف بالرحمة، وإنما الله يتصف بالرحمة، ومن مظاهر الرحمة أنه يكرم المرحوم، لكن إذا قيل اغفر له واعف عنه يقال العفو عن التقصير في المأمور، والمغفرة عن الوقوع في المحظور، عافه واعف عنه، عافه يعني من العذاب، واعف عنه يعني من تقصيره في المأمور، أكرم نزله المكان الذي ينزل فيه، وسع مدخله المكان الذي يدخل فيه، أغسله بالماء والثلج والبرد. يقول الماء الحار أنفع في التنظيف ولا لا؟ الحين الغسالات فيها تسخن الماء لغسل الملابس ولا تبرد الماء لغسل الملابس؟ ها؟ فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسله بالماء والثلج والبرد؟ قال هنا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يعني هذا أنسب لحرارة الذنب، أنسب لحرارة الذنب أن يغسل بالماء والثلج والبرد. ونقه من ذنوب الخطايا، أيضا ذنوب الخطايا عند اجتماعهم قد يحمل لكل منهم معنى خاص به، وعند انفراد أحدهم على الأخرى كل معنى واحد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اختار الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض سرعان ما تظهر فيه الأوساخ، فحينئذ يحتاج إلى غسيل أشد وأتقن حتى ينظف، فلذلك اختار الأبيض. كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خير من داره واضح، وجوارا خير من جواره واضح، وزوجا خيرا من زوجه. طيب هل هذا يصلح أن واحد يصلي على زوجته ويدعو هذا الدعاء كأنه يدعو على نفسه حينئذ صح؟ فقال لا، المراد زوجا خيرا من زوجه أن الله عز وجل يبدل هذا الزوج، زوج هذه المرأة أو زوجة هذا الرجل بصورة أخرى، يعني هو نفس الزوج لكن الله عز وجل يبدله بصورة أخرى. واستدلوا على هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض، هي الأرض نفسها لكن تبدل شكلها وصورتها، فالجبال تدك وتنسف فلا يبقى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض، فهي الأرض تبدل الأرض غير الأرض، مع أنها لا يخلق الله أرضا أخرى، هي الأرض لكن يغير صورتها. فكذلك لما يدعى للميتة أن يرزق الله زوجا خيرا من زوجها، أو يدعى للميتة أن يرزق الله زوجة خيرا من زوجته، يعني لا يلزم ذاك أن يأتي بزوج آخر أو بزوجة أخرى، وإنما يبدلها الله عز وجل بصورة أفضل من صورة زوجته في الدنيا، ويبدل الزوج بصورة أفضل من صورته في الدنيا، هذا إن كان الزوج الآخر من أهل الجنة. قال وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. أيضا هذا فيه إثبات عذاب القبر وحقيقته، وإلا لماذا الاستعاذة بالله من عذاب القبر؟ قال أفسح له في قبره ونور له فيه، وهذا أيضا فيه إثبات أن القبر يفسح وأنه ينور فيه. ثم يكبر ويسلم تسليم واحد عن يمينه ويرفع يديه عن كل تكبير. نعم.
قال مسألة قوله ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم تأذيرها التسليم،
يعني الصلاة، فهذا يشمل كل الصلوات. نعم.
قال مسألة قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام.
نعم.
قال مسألة قوله والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة،
يعني رفع اليدين في صلاة الجنازة مختلف فيه وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن عمر ويضعف الشيخ الألباني أيضا. نعم.
قال مسألة قوله والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام، وقد سبق دليل ذلك. قال مسألة قوله ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.
هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، شهر صلى على جنازة بعد أن دفنت بشهر، فقالوا أكثر من شهر لا دليل عليه، شهر فما دون ذلك فلا بأس، لكن أكثر من شهر بقليل لا بأس، لأن القليل لا اعتبار له، العرب تسمي 9 10 صح؟ كما في قول جل وعلا والفجر وليال 10، هي 9 ليال سماها الله على 10، يقول مثل هذا الكسر البسيط يعني يتساهل به، فإذا مثلا شهر وكم يوم، شهر ويوم يومين 3 أيام لا بأس أن يصلى على الجنازة بعد أن دفنت بالشهر أو دون الشهر أو أكثر من شهر بقليل. نعم.
قال المسألة قوله وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، مما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا، متفق عليه.
لماذا لم يقل النجاشي رحمه رضي الله عنه؟ رضي الله عنه علم على الصحابة وليس بصحابي، أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي الله وسلم وآمن به ومات على الإسلام. النجاشي كان نصرانيا وكان في الحبشة، أسلم وأخفى إسلامه وتوفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاه وهو بعيد عنه، قال مات اليوم رجل صالح، فجمع الصحابة في المصلى وصلى عليه، سميت هذه الصلاة صلاة الغائب. هذه صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه، يعني واحد احترق ولا فقد ولا سقط في البحر وما وجدناه صلى عليه صلاة. وقيل أيضا وعلى رجل له شأن في الأمة، لأن النجاشي كان رجل قد استقبل المسلمين وأيدهم وأسلم، والنجاشي هذا لقب الحاكم، حاكم الحبش يسمى نجاشي، كما يسمى مثلا حاكم مصر فرعون آنذاك، ليس اسمه النجاشي. والنجاشي الذي أسلم هذا ما اسمه؟ اسمه أصحمة، اسمه أصحمة. نعم.
قال مسألة قوله من تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم.
الله أكبر، صلى الله عليه. نعم.
لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء كالجنابة.
فتضرب كفي الميت ويمسح وجهه، تضرب الأرض. إذا كان حتى التيمم صعب، قد يكون الإنسان محترق متفحم إن شاء الله العافية، فهذا يترك بلا غسل ولا تيمم. نعم.
قال مسألة قوله إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك، وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبري لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا، ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، وكذلك السيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة.
أم الولد مملوكة يتسراها سيدها فتنجب، ذكرنا أنثى تسمى أم ولد، وهذا حينئذ إذا مات عنها تكون حرة مباشرة لا تورث، تسمى أم ولد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس ولا يلبس.
طيب نكتفي على القدر، خلنا نقف على إيش والشهيد صح؟ نكون إن شاء الله سبحانه وتعالى.